بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة الآيات.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، ألم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا حكم زيادة الركوع ونقصانه في صلاة الآيات، وقلنا إن الظاهر أنه تبطل الصلاة بذلك، واستدلنا على الزيادة بالروايات المتعددة التي فيها الصحيحة دلت على أن زيادة الركوع مبطلة. قال عليه السلام: لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة وإنما تعاد من ركعة. ويدل على ذلك أيضا حديث لا تعاد، بناء على ما هو الصحيح من أن هذه الصحيحة ناظرة إلى مطلق الخلال في الصلاة لا إلى خصوص نقيصة كما ادعاه بعضهم. وإن كان لا يتصور الزيادة في بعض ما ذكر في هذه الصحيحة كالقبلة والطهور مثلا، لا معنى لزيادة القبلة، لا معنى لزيادة الطهور، ولكن يتصور ذلك في الركوع وفي الوقت مثلا الزيادة لا يتصور، إلا أنه لا يزر بالاستدلال، فإن الجامع إنما هو الخلال، لا تعاد الصلاة من خلل فيها إلا من ناحية هذه الخمسة، وحسب التطبيق قد يكون التطبيق بالزيادة وقد يكون التطبيق بالنقيصة، وهذا هو الأزهر. فتدل هذه الصحيحة أن الصلاة تبطل بزيادة الركوع وبزيادة السجود، ولكن خرجنا عنها في السجود بما دل على عدم البطلان بسجدة واحدة، فيختص بسجدتين. إذا قال النقصان بسجدة واحدة مقتضى قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، يحكم بصحة الصلاة، فيكون هذا تخصيصا في حديث لا تعاد. استدراك كل ما تقدم. كان كلامنا في القضاء. المعروف والمشهور على ما نسب إليهم أن صلاة الآيات، صلاة الكسوف والكسوف، إذا كان تركها مستندا إلى العلم بعد العلم ترك هذه الصلاة، إما عصيانا أو لعذر كغلبة نوم أو نسيان ونحو ذلك، فلا بد فيها من القضاء. وأما إذا كان عن جهل لم يكن يعلم بالكسوف أو بالخسوف وعلم بعد ذلك، إما لنوم أو لغير نوم لم يكن عالما، فصلوا بين احتراق القرص وعدم احتراق القرص. ففي السورة الأولى التزموا بوجوب القضاء دون السورة الثانية، ولكن نسب إلى جماعة منهم الشيخ المفيد قدس الله نفسه وجماعة أخرى نسب إليهم القول بوجوب القضاء على الإطلاق بلا فرق بين احتراق القرص وعدم احتراق القرص. وتفصيل الكلام في هذا المقام أن الروايات الواردة منها ما دلت على ثبوت على عدم القضاء على نحو الإطلاق، وأن هذه الصلاة ليس فيها قضاء، وفيها الصحيحة وغير الصحيحة. صحيحة علي بن جعفر دلت على عدم القضاء لمعيدة بعدة من الروايات التي نفي فيها القزاء. لو كنا نحن بهذه الروايات كانت هذه الروايات مخصصة لما دل على وجوب القزاء في مطلق الصلاة بناء على ثبوت العموم، وأن الصلاة متى ما فاتت يجب قزاؤها خارج الوقت. هذه الروايات تبعا تكون مخصصة، لكن في المقام روايات دلت على ثبوت القزاء على الإطلاق. المعارضة بينهما بالتباين، هذه الروايات تدل على عدم القزاء على الإطلاق، وتلك الروايات تدل على القزاء على الإطلاق، وأن صلاة الآيات متى ما فاتت لا بد فيها من القزاء. منها ما رواه حريث أمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقضي الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القزاء بغير غسلين. فهذه الرواية دلت على أمرين: الأول وجوب القزاء حتى مع عدم العلم، والثاني دلت على وجوب القزاء مع الغسل، يعني وجوب الغسل يغتسل وبعد ذلك يصلي هذه الصلاة. وقد مر الكلام في عدم ثبوت استحباب هذا الغسل في بحث الأغسال المشابه. هذه إحدى الروايات التي دلت على ثبوت القزاء مطلقا حتى مع الجهل. ومن جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف قال عليه السلام: 10 ركعات و4 سجدات، إلى أن قال عليه السلام: فإذا أغفلها أو كان نائما فليقضها. دلت هذه الرواية على ثبوت القضاء مطلقا مع الترك، أو إذا كان نائما ولم يكن يعلم بالكسوف وعلم بعد نومه أيضا أمر بالقضاء. التعارض بين هاتين الروايتين وما دل على نفي القضاء على الإطلاق تعارض بالتباين، ولكن هاتين الروايتين غير قابلتين للمعارضة، لإرسال الأول الخبر الأول مرسل خبر حريث، والثاني في سنده علي بن أبي حمزة وهو البصائني، فإنه كان قائد أبي بصير ويروي عن أبي بصير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف، إلى آخر الرواية. فالروايتان في نفسهما غير قابلتين للاعتماد عليهما فلا تعارضان، وعلى تقدير المعارضة هنا وجه جمع على ما نتكلم، يعني نحمل هذه ما دل على القضاء وجوب القضاء باحتراق القرص، وما دل على عدم القضاء على صورة عدم احتراق القرص، وجه الجمع موجود بين الروايتين. هاتان الطائفتان مطلقتان. وأما بالنسبة إلى خصوصيات هذا الشخص، يعني الشخص الذي لم يصلي، قد نفرضه عالما فترك هذه الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لغلبة النوم، علم ولم يأتي بالصلاة، وتارة نفرض أنه جاهل. أما بالنسبة إلى فرض العلم، الظاهر أنه لا ينبغي الشك في لزوم القضاء، وذلك لمبثقة عمار. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث: إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، مع الجهل لا يجب. وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصلي فعليك قضاؤها. أما من جهة السند فهذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه تارة بهذا السند الذي ذكرناه وفي السند علي بن خالد وهو لم يبصر. كان زيديا الظاهر أنه ثم بعد ذلك عدل فصار إماميا، لم يذكر فيه مدح أو توثيق. فالرواية من هذه الجهة لا يمكن الاعتماد عليها، ولكن رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده إلى عمار الساباتي، وطريق الشيخ إلى عمار الساباتي طريق معتبر، فمن هذه الجهة سند الرواية معتبر ولا بأس به، وإن كان هذا السند ضعيفا لأن علي بن خالد لم يوثق ولم يرد فيه مدح. وأما من جهة الدلالة أما ورد الرواية وإن كان غلبة النوم هكذا ذكر الله عليه، وإن أعلمك أحد يعني علمت بالكسوف وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصلي المورد، وإن كان غلبة العين إلا أنه يتعدى من ذلك إلى الإسيان وإلى النسيان أيضا، إلى إما بالأولوية في العصيان وبعدم الفرق يعني عدم فهم خصوصية لغلبة النوم، الظاهر أنه مطلق العذر مثلا باعتبار أن المولد كان هو النوم فالعذر هو غلبة النوم، فيتعدى إلى هاتين الصورتين يعني صورة العلم وصورة النسيان أيضا، أو لاستفادة من نفس الرواية فإن المذكور في الرواية فلم تسلي لا ولم تسلي. فقال عليه السلام وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تسلي يعني أعلمك فلم تسلي غلبتك عينك مقدمة. لو كان الوارد في الرواية غلبتك عينك ولم تسلي كان من المحتمل أن تكون لغلبة العين خصوصية، لكن من التفريق النتيجة إن أعلمك يكون النتيجة كذا، إن أعلمك أحد وأنت نائم فلم تسلي فعليك القضاء، فيعلم من ذلك أن القضاء مترتب على عدم الصلاة لا على غلبة النوم، غلبة النوم مثاله. فهذه الرواية الموثقة تدلنا على وجوب القضاء في صلاة الكسوف فيما إذا علم المكلف ولم يصلي نسيانا أو لغلبة النوم أو لنسيانه، فتكون هذه الموثقة مخصصة لما دل على عدم ثبوت القضاء كصحيحة علي بن جعفر. ويؤيد هذا يعني يؤيد ذلك ثبوت القضاء ما رواه الكليني مرسلا قال في رواية أخرى إذا علم بالكسوف ونسي أن يسلي فعليه القضاء وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كله. صلى في فرض النسيان إذا علم ونسي فعليه القضاء، وأما إذا لم يكن عالما ولم يحترق القرص فلا قضاء عليه. هنا في الوسائل في هذه التبعات الأخرى ما أدري بل أي شيء بها في ذيل هذه الرواية، يقول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد مثله، الظاهر بل المكتوب أن هذا إما من غلط التاب أو من غلط أصل نسخة صاحب الوسائل إذا كانت جميع النسخ كذلك، هذا من متممات الرواية السابقة لا هذه الرواية لا المرسلة، الرواية السابقة رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريث عن زرارة ومحمد بن مسلم. بعدما ذكر الرواية قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد مثله يعني عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد مسلم، وإلا فهذه المرسلة لم يروها حماد، الشيخ لم يروى هذه الرواية عن حماد، إما غلط في خصوص هذه النسخة أو في جميع النسخ لا أدري به. فكيف ما كان هذه الرواية مرسلة الكافي، فتكون هذه المرسلة مؤكدة للموثقة المتقدمة. إذن لا ينبغي الشك في ثبوت القضاء فيما إذا علم ولم يصلي، إما إسيانا أو لنسيان أو لعذر آخر كغلبة النوم. وأما إذا فرضنا أنه جهل ذلك ولم يعلم بالكسوف أو الخسوف إلى أن مزل إنجلا مزل كسوف والخسوف علم ذلك. هنا أيضا روايات دلت على التفصيل بين احتراق القرص وعدم احتراق القرص. من جملة هذه الروايات هذه الرواية التي ذكرناها الآن، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فليس عليك القضاء، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء. هذه الصحيحة فصل بين الاحتراق وعدم الاحتراق، إذن تكون مخصصة لما دل على عدم ثبوت القضاء في هذه الصلاة ليس عليك قضاء، يعني فيما إذا لم يحترق، وبالنسبة إلى الاحتراق يثبت القضاء. لو تمت رواية أبي بصير ومرسل حريز المثبت للقضاء تكون هذه الصحيحة، بل وجه الجمع يحمل عدم القضاء على فرض الجهل مع عدم احتراق القرص، ويحمل وجوب القضاء على صورة احتراق القرص. ولكن قلنا إن الروايتين ضعيفتان في نفسهما غير قابلة للاعتماد عليهما. ومن جملة هذه الروايات التي دلت على التفسير العمدة هو هذه الصحيحة. من جملة الروايات ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الفزيل بن يسار ومحمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: أتقضى صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم؟ لم يكن يعلم في وقته، ولكن بعد ذلك بعد الصبح إذا أصبح فعلم بالكسوف، وإذا أمسى فعلم، بالنهار حصل الكسوف لم يعلم، لكن في المساء علم ذلك. قال عليه السلام: إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه. هذه الرواية أيضا فصلت بين الاحتراق وغير الاحتراق. عبر صاحب الهدايا قدس الله نفسه عن هذه الرواية بالصحيحة، قال: روى الصدوق قدس الله نفسه عن الفزيل بن يسار ومحمد بن مسلم في الصحيح، وتبعه على ذلك من تأخر عن المحقق الهمداني وغيره، عبروا عن هذه الرواية بالصحيحة: وليس الأمر كذلك على مسلكهم، فإن هذه فإن طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى محمد بن مسلم زيد على ما تقدم سابقا، وطريقه إلى الفزيل بن يسار فيه علي بن الحسين السعد آبادي الذي هو شيخه. يروي عنه ولم يرد فيه توثيق في كتب الرجال، فعلى ذلك تصبح الرواية ضعيفة. لكن على مسلكنا من اعتبار جميع من ورد في أسناد كامل الزيارات على مسلكنا صحيح لا على مسلكهم، فإن هذا شيخ جعفر بن قولبك يروي عنه بلا واسطة، فالرواية من هذه الجهة صحيح، يعني نحن لو عبرنا بالصحيح لا بأس به، ولكن مثل صاحب الهدائق وغيره الذين بلي لا يذكرون ذلك، يعني خصوص كتاب كامل الزيارات، ليس له عندهم خصوصية تعبيرهم بالصحيحة أن هذه الرواية لا وجه له، وعلى مسلكنا تام. فكيف ما كان الصحيحة السابقة صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، وهذه الصحيحة على مسلكنا تدل على الفرق بين الاحتراق احتراق الكل وعدم احتراق الكل، فتكون الرواية مخصصة لتلك الروايات. وأما ما ذكره المفيد قدس الله نفسه وغيره جماعة من ثبوت القضاء مطلقا مع الاحتراق وعدم الاحتراق فلا نعرف له وجها إلا إطلاق رواية أبي بصير وإطلاق رواية حريث، يعني خصوص رواية حريث الواردة في النوم، وقلنا إن هاتين الروايتين ضعيفتان وعلى تقدير الاعتبار أيضا يقيدان ويخصصان بهذه السيئة، نحملهما على صورة احتراق القرص دون عدم احتراق هذا في الكسوفين، ويقع الكلام في بقية الآيات إن شاء الله.